الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أننا مسلمون. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلقنا ربنا ولم يتركنا هملا، بعث إلينا خير رسله وأنزل عليه خير كتبه، وجعل أمته إن انضبطت بأوامره خير أمة أخرجت للناس. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أمر واحد سنسأل عنه غدا إذا انتهت حياتنا على هذه الأرض ووقفنا بين يدي ربنا: هل اتقيت الله أم لا؟ هل انضبطت بالأوامر؟ هل انتهيت عن النواهي؟ كل المنى أن ينجو أحدنا في تلك الساعة. السعيد من سعد بعد العرض على الله، الموفق من أحسن الإجابة في تلك الساعة. يا جماعة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فتعالوا فيما بقي لنا من آجال على هذه الأرض نعد جوابا لهذا السؤال: هل ائتمرت بأمر الله؟ هل انتهيت عن نهيه؟ إن كان جوابك نعم فقد سعدت، وإن كان الجواب غير ذلك لا سمح الله، فالحال غير حال السعادة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإن كان لسانه يقول: أنا أحب الجنة، أنا أحب المؤمنين، أنا أريد أن أكون مع المؤمنين، أنا أحب الله ورسوله، لكن أعماله تخالف: ومن عصاني فقد أبى دخول الجنة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ صحابية: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. جاء في مكتوبات الشيخ سعيد النورسي: إن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام و وآل بيت الأطهار والسلف الصالح. وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي برزة رضي الله عنه قال: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أخطب فيكم خطبا أربعا بدأتها الأسبوع الماضي أتحدث فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والأزمات، لنقتفي أثره ولنمشي على هداه، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، ولنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا معروضة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. فهدف الخطب أمران: أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ هديه في الشدائد والأزمات حتى نقتفي أثره ونعمل بعمله. عنوان خطبة اليوم: هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن، الجزء الثاني. عرضت الخطبة الماضية لخلال ثلاث في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو وقع في شدة أو نزلت به محنة: يألم ولكنه صابر راض عن قضاء الله وقدره، يفزع إلى الله ويأوي إليه، يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. هذه الثلاثة هي من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه عند الشدائد والمحن. وتعرض خطبة اليوم لحادثة موجعة مؤلمة شديدة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، لنقرأ فيها هذه الثلاثة، ولأعرض عليكم بعدها حكما جليلة استنبطها واحد من أعلام علماء المسلمين من هذه الحادثة تنفعنا فيما نحن فيه من شدة، نرجو من الله تعالى تعجيل فرجها. أما الحادثة فهي غزوة أحد، موجعة ومؤلمة وشدة شديدة. وعندما يتحدث أهل السير عن يوم أحد يقولون: أخطر يوم في تاريخ الإسلام. تعلمون أيها الإخوة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أحد من هزيمة وانكسار، وحسبي أن أذكركم بالجراح التي أصابت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير: رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة، فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه، يعني على جنبه، وأصيبت رباعيته السفلى اليمنى، كسرت الرباعية وكلمت شفته السفلى، وتقدم إليه رجل مشرك فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم. معقول مشرك يعلو بيده على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صار. معقول كافر يؤذي الجبهة التي سجدت على الأرض والجبين الذي تعرق في سبيل الله مرارا ومرارا، أشرف جبين في الدنيا، وكافر يؤذيه؟ حدث. تقدم إليه رجل مشرك فشجه في جبهته، وجاءه فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة، فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى درعين اثنين، الرجل يده قوية جدا بالسيف ضرب، ما استطاع السيف أن يخترق الدرعين، لكنه أثر وجعا في كتف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد المعركة. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقاتل عنده مغفر لوجهه عبارة عن قبعة لكنها مزرودة من الحديد الناعم، حلقات ناعمة، ضرب على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، السيف ما دخل لكن حلقات المغفر دخلت في وجنتي أو في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف: أقمأك الله. وشاع في أحد خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، ونادى المشركون في ذلك اليوم اعلوا هبل، يعني مو الله أكبر، لا، هبل هو الأكبر، هكذا قيل. وفي أحد استشهد من الأصحاب 70. وما أدراك ما الأصحاب، وما معنى أن رجالا رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين يقتلون في يوم واحد 70، ومثل بهم وهم من هم رتبة ومنزلة ومقاما، حفظا للقرآن واتباعا للسنة والتزاما بطاعة الله، مثل بأجسامهم، قطعت أنوفهم وآذانهم، وبقرت بطونهم، بقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكته، مضغته، فلم تستطع أن تسيغه فلفظته. قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة. أخطر يوم في تاريخ المسلمين. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته، وانتحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نشع من البكاء، يعني شهق من البكاء، وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. الآن سيظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند هذه الشدة، ماذا سيقول؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سينوي؟ ونحن نقرأ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدائد. وانظروا الآن أيها الإخوة كيف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الألم الشديد والوجع الممض والشدة الشديدة. وقرأوا فيه هذه الثلاثة: يألم ولكنه صابر، راض بقضاء الله وقدره، يفزع إلى الله ويأوي إليه، يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. واسمعوا إلى رواية الإمام أحمد في مسنده قال: لما كان يوم أحد انكفأ المشركون، مضوا إلى ديارهم، واجتمع القتلى أو جمع القتلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه جرحى، فقال لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي. عجيبة هذه الكلمة، خطيرة جدا هذه الكلمة، تقرئك من هو محمد صلى الله عليه وسلم. استووا حتى أثني على ربي، أريد أن أمدح رب العالمين. قتل أصحابه، جرح جسده، أدميت جبهته، قيل ما قيل في حق رب العالمين، نادى المشركون كما أرادوا، بقرت بطون الأصحاب وقطعت منهم الأنوف والآذان، أريد أن أثني على ربي. يألم لكنه صابر راض بقضاء الله تعالى وقدره. وفي هذا حكمة كبيرة بعد قليل العلماء سيخبرون عنها. قال: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله. بالله عليكم انظروا لي، من هذا الذي يتكلم؟ هل هو إنسان أنعم عليه بالنعم الكبار أو ابتلي بالبلاء والمصائب الجسام؟ اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم. وين هذا النعيم المقيم أيها الإخوة؟ بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الدنيا لأجل أن يكون هناك في الرتبة العالية، في المقعد العالي عند الله، في درجة الوسيلة. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كثير من الناس وقت المصائب، وقت البلاء، وقت الشدائد يهتز الإيمان في قلوبهم. هذه أخطر مصيبة يصاب بها المرء. والله لو هدمت الدنيا كلها أسهل من أن يهتز الإيمان في قلبه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. يألم ولكنه صابر، يألم ولكنه راض، يألم ويفزع إلى الله عند الشدائد. هذا هو هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، إذا نزلت به شدة أو طافت به ملمة. وهذه هي الحادثة، ومع ألمها الشديد وقسوتها البالغة، استنبط الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الفريد زاد المعاد في هدي خير العباد حكما جليلة تنفع في الإجابة على أسئلة ترد في أذهان البعض. لماذا يمد الله للظالمين؟ لماذا يمتحن الله المؤمنين امتحانات صعبة؟ أين قدرة الله وقوته عندما يساء إلى أوليائه؟ لماذا يتأخر نصر المؤمنين؟ لماذا يعلو أهل الفجور والضلال حينا؟ هذه أسئلة ترد في خواطر بعض الناس. وهذه الحادثة والحكم التي استنبطها منها العلماء تنفع في الإجابة على هذه الأسئلة. يقول ابن القيم في الحكم المستخلصة من أحد من هذا الانكسار وهذه الهزيمة، قال: منها، من الحكم، عدد كثيرا أختار لكم. قال: منها إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم، نحن من أتباع الرسل يا جماعة، جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى. هيك حكمة الله وهذه سنة الله. يدالوا مرة يعني هم ينتصرون مرة وينتصر عليهم مرة أخرى، لكن تكون العاقبة لهم. فاطمئنوا 100% العاقبة للمتقين، أكثر من 100%، لكن المهم أن تكون أنت مع أهل التقوى ومن المتقين، لكن تكون العاقبة لهم. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعث والرسالة، فاقتضت حكمة الله تعالى أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. وهذا من أعلام أهل الحق وعلى رأسهم الرسل، وهذا أمر يعرفه العقلاء الكبار ودارسو دورات التاريخ، كما قال هرقل لأبي سفيان. هرقل زعيم كفر وإشراك، لما أبو سفيان جاء إليه قال يا أبا سفيان تعال حدثني عن هذا الذي بعث عنكم، هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال السجال يدال علينا وندال عليه الأخرى. فقال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال هذا طبيعي جدا، الرسل تبتلى بس العاقبة بالأخير ستكون لهم. منها من الحكم استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون ويكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السراء عبد وفي الضراء عبد لله، استووا إني أريد أن أثني على ربي، في الضراء يريد أن يمدح الله كما هو في السراء يثني على الله. ومنها من حكم هذا الذي حدث في أحد أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير. ربما واحد بيننا نفسه علت وذاته كبرت وأنفه شمخ لأنه ابن فلان ومعه كذا وكذا من الأموال وعنده من الشهادات ما ليس معكم جميعا، تأتي الأزمة لتجعل العبد يخضع، كل المال الذي بين يديه يصير يقول والله الله يغفر لنا، الله يسامحنا، والله نحن بدون لطف الله ما معنا شيء، هذا الحق. بس هذا ما كان في وقت الرخاء وما كان ليستخرج منه إلا بالشدة والأزمة. ومنها من الحكم أنه إذا امتحنهم بالغلبة والانكسار والهزيمة ذلوا له لله وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار لله. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لما رأيتم أنفسكم شيئا ما نفعتم، ولما انكسرتم على باب الله صرتم شيئا مذكورا. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إلى هذه الرتب العاليات كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب الوصول إلى الرتب العالية. أحيانا الإنسان له رتبة عالية عند الله يا أخي عمله ما وصله، يبتلى بالبلاء لأجل أن يرفع هذه الرفعة. ومنها قبل الأخير أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر الدائم والغنى الدائم طغيانا وركونا إلى العاجلة. يعني إذا نالوا في جنة بيقول لك ليش بدي روح الجنة؟ ما هون كله موجود، بقوم تجي شي أزمة بيقول يا رب يا رب عجل بالفرج ويا رب سرع بإقبالي عليك، لأن الإنسان إذا كان في الدنيا منعم بكل شيء يركن إلى العاجلة، وذلك مرض في نفسه يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد الله بهذه النفس، إذا أراد ربها ومالكها ورحمها كرامة هذه النفس، قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إلى الله، فيكون النعمة في عين البلاء، ويكون الخير في عين أو في عين هذا الضيق. وأما الفقرة الأخيرة من الحكم الجليلة للبلاء والابتلاء وانكسار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابهم في أحد ومن بعدهم لكل المؤمنين، أن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا أيها الإخوة، هذا شيء من هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن، يألم ولكنه صابر راض بقضاء الله وقدره، يفزع إلى الله ويأوي إليه، يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. وهذه ثمان حكم من قضائه جل جلاله البلاء لعباده المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، مرة من اليمين، مرة من اليسار، مرة من الأمام، مرة من الخلف، مرة صحة، مرة عافية، مرة غنى، مرة فقر، مرة نصر، مرة انكسار، مرة سفر، مرة حضر، مرة راحة، مرة تعب. المؤمن لا يزال، أو مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض، لا تهتز حتى تستحصد، ما بتميل أبدا، بس بعدين ضربة واحدة تذهب كل الشجرة إلى التنور. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.